أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في مستوى البحث في دائرة موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل، وانتهى بنا الكلام في المقام إلى النتائج المتمخضة عن ما تحصل في مستوى هذا البحث على طوله. والنتائج التي يريد أن يأخذها السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام خمس، نحتاج أيضا أن نقف عندها أيضا كي نبلور الطرح والإشكاليات على ذلك الطرح. بيّن سيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه على مستوى النتيجة الأولى أن الاستقراء الكامل لا يدخل في الموضوع الأساسي الذي ندرسه في هذا الكتاب، وقلنا بأنه في هذا المقام عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يصر على كون أن الاستقراء الكامل يخرج من المقام على أساس أن هناك ماذا تساوي بين المقدمة والنتيجة، وهو قد أخذ على عاتقه مفهوما خاصا أن يبين مفهوما خاصا لديه، وهو أنه إذا كانت المقدمات تساوي النتيجة فهذا إنما يكون على أساس القياس لا على أساس الاستقراء. وقلنا بأن هذا الذي ذكره سيد الشهيد الصدر محل تأمل واضح جدا. لماذا؟ لأنه لا دليل على هذا الذي يقوله. يمكن أيضا بشكل واضح جدا للاستقراء الكامل على فرض وجوده، وقلنا بأن وجوده غير ممكن، على فرض وجوده أنه ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى كون أن النتيجة تساوي المقدمات، لا أشكال في ذلك، ويبقى أيضا ماذا؟ استقراء، ولا يتحول إلى كونه ماذا؟ قياسا، بمعنى يمكن أن نحوله قياس إذا أردنا، ولكن الواقع فيه أنه ماذا؟ أنه استقراء وليس قياس. فمجرد البعد الصوري والشكلي في المقام لا يغير النتيجة في كون أن حقيقته ماذا؟ استقرائية. هذا أولا. وثانيا أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لم يفرق بين الاستقراء الناقص المتمم في المنطق الأرسطي وبين الاستقراء الكامل الذي لا يعترف به المنطق الأرسطي، على ما بين هو في النقطة الثالثة عندما قال بأن الاستقراء الكامل لا حقيقة له. هذا بالنسبة إلى النتيجة الأولى. بالنسبة إلى النتيجة الثانية أيضا التي تحدث فيها سيد الشهيد الصدر عندما قال أن الدليل الاستقرائي إذا قام على أساس الاستقراء الكامل يؤدي إلى العلم بالنتيجة لأنها لازمة للاستقراء الكامل لزوما منطقيا. لاحظ، وقلنا بأنه هذا الكلام صحيح لا إشكال فيه، وأن هناك تلازم بين الاستقراء الكامل وبين الاستقراء أو بين النتيجة التي نريد أن نقف عليه، ولكن بينا بشكل واضح جدا بأن الاستقراء الكامل لا وجود له، لا حقيقة له، وأننا نعتمد اعتمادا كليا على الاستقراء الناقص المتمم بواسطة ماذا؟ الأوليات والبديهيات والضروريات التي يقف عندها كثيرا المنطق الأرسطي. النقطة الثالثة أن الاستقراء الكامل لا يمكن أن يعتبر برهانا بالمعنى الأرسطي لعدم قدرته بمفرده على اكتشاف العلة. لاحظ، وقلنا بأن هذا الكلام أيضا ليس بتام. لماذا؟ لأنه عندما نعمد إلى إيجاد شكل استقرائي كامل من جميع الجهات هذا أيضا يوفر لنا شكل العلاقة بين العلة والمعلول، بين المقدم والتالي. النقطة الرابعة التي يريد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يبينها في المقام أن الاستدلال بالاستقراء الكامل صحيح من الناحية الصورية المنطقية وليس من قبيل الاستدلال على الشيء بنفسه. وقلنا بأنه لا بد أيضا هنا نقطتان أن نفرق بين الاستقراء الكامل وبين الاستقراء الناقص المتمم، هذا أولا. وثانيا بينا بأن الاستقراء إنما يكون على أساس التتميم، يوضح لنا بكون أن النتيجة غير واقعة في السلسلة الكلية التي نقول فيها ماذا؟ مثلا أن كل إنسان يموت. النقطة الخامسة أن الاستقراء الكامل لا يمكن أن يتوفر في القضايا الكلية في العلوم. نعم، يمكن أن يقال في المقام بأن الاستقراء الكامل إنما يقوم على مستوى بعض العلوم التجريبية، يعني التي يمكن أن نقف فيها على الجزئيات، لكن هل كل العلوم كذلك؟ يعني لا، ليست كذلك. ومن هنا ينقطع سبيل الاستقراء الكامل بالنسبة إلى تمام العلوم. نعم، بعض العلوم يمكن لنا بشكل واضح أن ندخل في ثناياها عبر بوابة ونافذة الاستقراء الكامل، لكن ليس كذلك بالنسبة إلى جميع العلوم. مثلا ما وراء الطبيعة على سبيل المثال، علوم ما وراء الطبيعة لا يمكن أن نقف بشكل واضح جدا على الاستقراء الكامل، بل حتى بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجزئيات الواقعة في دائرة نفس الطبيعة أيضا لا يمكن أن نقف ماذا؟ على الاستقراء الكامل بالمعنى الحقيقي للاستقراء الكامل. بالتالي لا بد أن نفرق. إن كانت بعض العلوم مثلا يمكن أن نقف على استقراء كامل، لكنه بالنسبة إلى علوم أخرى أن الأمر ليس كذلك، هذا تمام النتائج التي يريد أن يقف عندها السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه بالنسبة إلى هذا الفصل الذي عنونا أولا في موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل. جيد، إذا تم هذا الفصل بحمد الله تبارك وتعالى على مستوى ما طرحناه مفصلا فيه، نأتي بعد ذلك إلى الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص، والذي هو بوابة البحث عند السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد الصادر من هنا يريد أن يسلط الضوء على نقطتين أساسيتين. النقطة الأساسية الأولى أن الذي يعتمد عليه فعلا المنطق الأرسطي هو الاستقراء الناقص لا الاستقراء الكامل، بمعنى الاستقراء الناقص المتمم. من هنا سوف تتضح الفكرة بشكل أكبر، هذا أولا. وثانيا أنه يعتمد على المبدأ القبلي الذي يقول بأن الصدفة أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، هنا السيد الشهيد سوف يحاول أن يركز بمقدار معين على أن الإشكالية في هذه القاعدة في كون أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية ماذا بها؟ إذا صح التعبير ليست أولية، ليست فطرية، وإنما هي ماذا؟ هي استقرائية تحصلت نتيجة البعد الزماني المتضافر والتراكمي في المادة العلمية. لاحظ مثلا أن الجيل الأول جرب على سبيل المثال أن الخشبة ماذا بها؟ تطفو. الجيل الثاني كذلك، هذا ماذا؟ كأنما جعل لنا هذه القاعدة التي مفادها أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. من أين استحصلت؟ أو أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، من أين استحصلت؟ الجواب أنها استحصلت بواسطة ماذا؟ الاستقراء التراكمي عبر الزمان المتمادي. لاحظ، لكن أيضا سوف تواجهنا بعض العقبات الاستفهامية التي نريد أن نقف عليها في الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص، كما توقفنا بشكل واضح جدا في الموقف الأرسطي من الاستقراء التام والكامل. من هنا يعبر سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بتصدير البحث في مشكلة الاستقراء الناقص، قال: ونصل الآن إلى الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص ومشكلة الطفرة. لأنه السيد الشهيد هنا لا يعترف بكون أن هذه الطفرة، هذه القفزة من الخاص إلى العام ماذا بها؟ يمكن تبريرها تبريرا منطقيا، لأنه يحاول أن يرجع القياس إلى الاستقراء، وبما أن الاستقراء لا يمكن أن يقف على الاستقراء، إذن على ما يقول السيد الشهيد الصدر، وذكر سابقا هذا البحث بأنه سوف تنهار المنظومة المعرفية الأرسطية من أساسها، وقلنا أن هذا فيه اشتباه واضح. على كل حال نرجع، قال: ونصل الآن إلى الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص ومشكلة الطفرة فيه، في الاستقراء الناقص من الخاص إلى العام، وهو الموقف الذي يعنينا بصورة رئيسية في دراستنا هذه. يعني الأسس المنطقية للاستقراء كلها، يعني سواء بشقها إذا صح التعبير الحسي، أو بشقها يعني الفلسفي عفوا، سواء بشقها الفلسفي أو بشقها الرياضي، يريد أن يقف على هذه الإشكالية. يعني هذا الكتاب كله يريد أن يقف على هذه الإشكالية، التي إشكالية ماذا؟ إشكالية الطفرة. كيف نستطيع أن نعالجها؟ سواء نريد أن نعالجها على مستوى البعد الرياضي من خلال نظرية الاحتمال. لاحظ طبعا نظرية الاحتمال في ماذا؟ في زمنها المتمادي، ليست القضية عند السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، وإنما القضية أبعد بكثير من ساحة الشهيد الصدر. يعني مسألة الاحتمال وجدت عند العرب ووجدت عند الغرب منذ زمن طويل جدا، وعالجها، حتى أنه يعني عندما نأتي أيضا حتى إلى بعض الآثار الصينية، بعض الآثار الكونفوشيوسية الصينية، أو بعض الآثار الفرعونية، بل حتى بعض الآثار البابلية، يعني يتراءى من خلالها أن نظرية الاحتمال ماذا بها. لكن صعدت القيمة في دراسة نظرية الاحتمال الرياضية بشكل كبير جدا، إذ بان إذا صح التعبير صعود البعد المادي الغربي بشكل واضح جدا، وخاصة في لعبة الجوكر، لأنه هنا حاول بعض الأثرياء جدا أن يستخدموا بعض الرياضيين، بعض علماء الرياضيات، في أنه كيف يمكن أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نلعب لعبة الجوكر التي تقوم على مستوى الاحتمال بشكل أفضل جدا في النارد، عندما نرمي الزر النارد كيف نستطيع أن نصل إلى مستوى يعني تقني جدا، لاحظ، أو حتى في لعبة الجوكر كيف نستطيع أن نصل إلى على مستوى ممكن. هنا لاحظ، حاول الرياضيون وكلهم أن ماذا يعني عندما استثمروا هذه المسألة حتى يحصلوا على المال، لكن بعد ذلك تحولت المسألة من مسألة يعني اقتصادية بحتة إلى مسألة علمية جادة، وحاول أن يبحثها علماء وألفوا فيها الكتب الطويلة العريضة التي مررنا بمقدار ما عليها في المقدمة عندما بحثنا النبذة التاريخية بالنسبة إلى نظرية الاحتمال. وأيضا بعد ذلك سوف نقف عندها إن شاء الله في الشق الرياضي، هناك عندما نبحث النظريات الرياضية التي حاولت أن تقف على سد هذه الإشكالية في القفزة. جيد، فإذا ما يعني السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في المقام هو أن يقف بشكل واضح جدي، أين في المساحة التي تخص مسألة الطفرة، مسألة القفزة، وأنه كيف يمكن أن يعالجها، سواء ذلك العلاج الفلسفي أو قل المنطقي بشكل أصح، أو العلاج الذي يقوم على ماذا؟ الذي يقوم بشكل أساسي على دائرة البعد الرياضي الاحتمالي. من هنا يقول السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه: ومشكلة الطفرة فيه من الخاص إلى العام، وهو الموقف الذي يعنينا بصورة رئيسية في دراستنا هذه. وأكبر الظن أنك إذا طرحت مشكلة هذه الطفرة، كيف يمكن أن نقفز من الخاص إلى العام، كيف أننا استطعنا أن نقرأ بعض الجزئيات البسيطة، ثم بعد ذلك إذا قفزنا إلى قانون عام كلي، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ لاحظ، يقول: أكبر ظن أنك إذا طرحت مشكلة هذه الطفرة في الاستدلال الاستقرائي من الخاص إلى العام على إنسان اعتيادي، وعندما نقول إنسان اعتيادي يعني بمعنى أنه لا يريد أن يتعمق في المسألة أكثر، فسوف يشرح لك أفكاره عن الطريقة التي يتم بها الاستدلال الاستقرائي بما يلي، وهو أننا نواجه في الاستقراء ظاهرتين تقترنان في كل التجارب التي شملها الاستقراء، وهو هذا الحديد يتمدد بالحرارة، هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، إذن عندنا ظاهرتان من قبيل الحرارة والتمدد. لاحظ، وما دام التمدد في الحديد ينشأ من السبب في الطبيعة، فمن الطبيعة أن نستنتج من الاقتران المستمر بين التمدد والحرارة في تجاربنا العديدة أن الحرارة هي سبب أين في التمدد. هذا بالنسبة إلى الإنسان الاعتيادي. وإذا كانت الحرارة هي السبب في التمدد، فمن حقنا أن نؤكد على سبيل التعميم أن كلما وجدت الحرارة كانت هي السبب للتمدد. لاحظ، وبتعبير آخر، كلما وجدت الحرارة في الحديد فهي ظاهرة في التمدد. لماذا؟ لأن كل ظاهرة توجد دائما عند وجود سببها، لعدم إمكان هناك الانفكاك بين مقام العلة ومقام المحلول. لاحظ، سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول في المقام: هكذا يعالج التفكير الاعتيادي للإنسان السوي ماذا؟ مشكلة الطفرة القائمة بين ماذا؟ العلة والمعلول، ويفسر الاستدلال الاستقرائي. لكن هذا المقدار إذا صح التعبير يمكن أن يكون تاما أو ليس بتام، لكن مع أنه إلى الآن هو لم يدخل في صلب الموضوع بالنسبة إلى الموقف الأرسطي، من أين؟ من الاستقراء الناقص، وكيف عالج إشكالية الطفرة. غير أن التفكير المعمق منطقيا وفلسفيا يثير في هذا المجال عدة اعتراضات في هذا اللون من التفكير الاعتيادي الذي دعنا نسميه ساذجا، لأنه هذا التفكير بهذا المقدار يعتبر ساذجا بالقياس إلى التفكير المنطقي والتفكير الفلسفي. فهنا عدة اعتراضات لا بد أن نقف عليها، لا أقل أنه عندنا اعتراضان رئيسيان أو ثلاثة. الاعتراض الأول هو أنه يجب على الدليل الاستقرائي أن يثبت أن كل ظاهرة طبيعية قائمة على السببية العامة، يعني أن لكل ظاهرة سبب، إذ بدون إثبات ذلك الترابط العام القائم على مستوى السببية، وهو أن لكل، إذا صح التعبير، معلول علة، ولكل ماذا مسبب سبب، إذن بدون إثبات ذلك يصبح من المحتمل أن يكون وجود التمدد في الحديد غير مرتبط بأي سبب، وإنما هو وجود تلقائي، وإذا جاز أن يكون وجودا تلقائيا بدون سبب، إذن فليس من الضروري أن يتكرر إذا حدثت الحرارة مرة أخرى في الحديد. طبعا كما قلنا سابقا أن كلامنا في المقام على مستوى البعد ماذا؟ لا البعد العقل الصرف ولا البعد الديني، حتى نقول أن العقل لا يقبل أو أنه ماذا؟ أن الدين لا يقبل، لا، نحن نريد من خلال تداخل العقل مع المساحة التجريبية. لاحظ، نحن عندنا ظاهرة معينة مفادها أنه هذا حديد فقد تمدد، وهذه القطعة من الحديد الثاني أيضا قد تمددت، كذلك الثالثة، كذلك الألف. هنا يطرح السؤال أنه ما هو السبب الذي جعل هذا الحديد يتمدد؟ الجواب قد تكون الحرارة، هكذا يمكن أن نجيب، قد تكون الحرارة. لاحظ، هنا يأتي سؤال، هل أن هذا القد في قد تكون الحرارة هل يكون كافيا في عملية إعطاء بعد تعميمي أن كل حديد يتمدد بالحرارة؟ أو هب مثلا أنك استطعت أن تستظهر من هذه الألف من قطع الحديد أنها قد تمددت بالحرارة، لكن هل يمكن لك أن تقفز بشكل واضح جدا من هذا المقدار من الحديد الذي تمدد بالحرارة إلى كلية مفادها أن كل حديد يتمدد بالحرارة؟ لاحظ، هنا نحتاج إذا صح التعبير إلى جزئيتين أساسيتين، أو قل قاعدتين أساسيتين ضرورتين غير قابلتين للنقاش. الأولى هي إثبات الظاهرة السببية العام، يعني أن لكل معلول علة بغض النظر عن الحديد، بغض النظر عن الخشب، بغض النظر عن غيرها، بغض النظر عن أي علة ومعلول. نحن نريد أن نثبت قاعدة عامة مفادها أنه لا يمكن أن يكون هناك معلول بلا علة. لاحظ، هذه القاعدة العامة. القاعدة الخاصة أنه نأتي إلى ماذا؟ إلى محل الكلام كي نثبت ذلك أيضا من خلال هذه الجزئية التي نريد أن ندرسها، مثلا في الحديد أو في الخشب أو في الإنسان حال موته، أيضا نريد أن نثبت هذا المقدار. هذا من قبيل ما ندرسه مثلا في القاعدة الكلية. أولا ندرس القاعدة الكلية التي مفادها أن لكل علم موضوع، ثم نأتي نبحث الموضوع الذي ماذا نريد أن ندرسه. مثلا إذا كنا نريد أن ندرس أصول الفقه، فلا بد أولا أن ندرس كلية، ثم نأتي ماذا أن هذه الكلية تنطبق على هذه الجزئية التي بين أيدينا أو لا تنطبق. فلا بد أولا أن ندرس ماذا، أن هل أن لكل علم موضوع، ثم ماذا، ثم نقف على بمقدار على هذه الجزئية التي بين أيدينا، يعني ماذا، أن نقف على علم الأصول فنقول هل هو مشمول لتلك القاعدة أو ليس مشمولا لتلك القاعدة. الكلام في المقام هو الكلام، لا بد أولا أن نثبت القاعدة التي تقول بأنه لكل معلول علة، لاحظ، أو أن لكل مسبب سبب، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه الجزئية التي بين أيدينا والتي مفادها هل أن هذا التمدد الحاصل في الحديد هو بسبب هذه الحرارة أو بشيء آخر. جيد، هذا بالنسبة إلى صح التعبير إلى الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية التي نحاول أيضا في المقام أن نعطيها حقها واستحقاقها هو أن يقال إذا أتيح، افترض، للدليل الاستقرائي أن يثبت أن لكل ظاهرة طبيعية سببا بمعنى السببية العامة، فهذا يعني أن تمدد الحديد الذي شوهد خلال التجربة مرتبط بسبب معين، لكن هذا المقدار يكفي ولكن لا يكفي ذلك لإثبات أن سبب التمدد هو الحرارة، لأنه قلنا بأنه نحن نحاول في الجزئية الأولى أن نبحث القاعدة الكلية. هب أن القاعدة الكلية تامة، لكن الكلام كل الكلام أين؟ في القاعدة الجزئية أيضا. قال لا يكفي ذلك لإثبات أن سبب التمدد هو الحرارة التي اقترنت بهذا التمدد في كل التجارب المتعاقبة. لماذا؟ لأن إذا نظرنا مثلا من زاوية السببية العامة فحسب، فنجد أن من الممكن أن يكون السبب الذي يرتبط بتمدد الحديد هو شيء آخر. نحن نعترف بعد ذي بعد بأن هناك ماذا؟ سببا ما لتمدد الحرارة، نحن نعترف بهذا المقدار. إلا أن الكلام كل الكلام في أنه ما هو هذا السبب. يعني لا يكفي في المقام أن نقول أن هناك سبب ما، ماذا مثلا، لوجود هذه الظاهرة. وهذه الإشكالية الآن المحدثة التي تقع بين من؟ بين مدعي الإلحاد والموحدين. لماذا؟ لأنه الآن بدأت القضية بشكل واضح جدا أن البعد الإلحاد يعترف بأن هناك سبب. سابقا كانت هذه القضية ليست واضحة جدا، أنه كان يعترف بوجود سبب للمسبب. الآن بدأ يعترف بشكل عام، يعني بشكل قانون عام، أنه لكل ظاهرة من الظواهر لا بد لها من سبب أعلائي. هذا السبب الأعلائي هو الذي يقوم ماذا؟ بعملية إنشاء تلك الظاهرة. لاحظ، لذلك الاتجاه المتأخر في الدائرة الإلحادية خاصة الذي يظهر الآن عند ستيفن هوكينج وغيرهم، مثلا ريتشارد دوغانز وغيرهم، نجد بشكل واضح أنه بدأوا يعترفون بهذه المسألة، لكن بنوا على ذلك على ماذا؟ مثلا على مثلا نظرية ماذا؟ الانفجار الكبير، أو نظرية العوالم المتمددة، لاحظ، أو غيرها من النظريات التي تحاول ماذا؟ أن تفسر لنا بشكل واضح جدا ماذا؟ نشأة الكون. آخر نظرية طرحها ستيفن هوكينج التي هي أنه الكون نشأ من لا شيء، لكن ما معنى هذا اللا شيء؟ هو شرحها بشرح فيزيائي فضائي متقن، يعني ليست القضية هكذا، لكنه تام أو لا. بدت أيضا هناك إشكالية عند ستيفن هوكينج تتعلق في ماذا؟ في ما وراء ذلك، يعني ليست النقطة، لأن هنا أيضا ستيفن هوكينج أحس بإشكالية محرجة عنده، وهي ما قبل الانفجار الكبير. هب أن الانفجار الكبير، أن كل هذا الذي عندنا الآن من الانفجار الكبير سلمنا، لكن ما قبل الانفجار الكبير، هنا ستيفن هوكينج يقف يقول لا ندري، نستطيع أن نشرح ما بعد الانفجار الكبير إلى الآن، لكن ما قبل الانفجار الكبير ماذا كان؟ إذا صح التعبير لا نستطيع أن نقف على شيء. لاحظ، إذن بدأت السلسلة عنده ماذا بها؟ مقطوعة. فهو إذن بمقدار اعترف بالسببية، ولكن لم يستطع أن يقف على ماذا؟ على جميع أنواع ناحية السببية. نفس الكلام نقوله في المقام عندما نأتي ماذا؟ أما عندما نأتي إلى الجانب الموحد، الجانب الموحد عنده القضية أسهل، مع أن هناك نقطة جدا مهمة سواء عند الموحد أو عند الملحد، وهي أن كلاهما يرميان في الغيب. يعني لا عند الموحد وحاشا لله جل وعلا أنه وقف على الله تبارك وتعالى عيانا، وإن كان وقف على الله سبحانه وتعالى عيانا، لا يمكن أن لا نقف على الله سبحانه وتعالى عيانا. لاحظ، فالله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل زمان، وهو خارج المكان وهو خارج الزمان. هذا بعد عياني واضح جدا، وحاشا لله ألا، إذا صح التعبير، ألا يقف عيانا في قبال الإنسان أو في مقابلة الإنسان وأمام الإنسان، لكن الإنسان يرى أو لا يرى هذا بحث آخر. لكن على كل، كلامنا في المستوى الذهني العام. في الذهن العام قد يقال في المقام أنه الإنسان يعني بالنتيجة الموحد يرمي أشياء في دائرة الغيب، كما أن إذا صح التعبير ستيفن هوكينج في المقام أيضا يرمي الأشياء في ساحة الغيب. ما هي ساحة الغيب التي عند ستيفن هوكينج؟ الانفجار الكبير. هذه نظريات، وإلا نفس ستيفن هوكينج لم يقف على الانفجار الكبير، يعني حوالي قبل 13 مليار سنة ونصف أو 14 مليار سنة، من كان هناك موجود حتى يوثق هذه المسائل؟ الآن أنت تريد أن ترجع كما يقال في علم الأصول بالاستصحاب القهقرائي إلى الوراء حتى تثبت هذه القضايا. لاحظ، لكن بين غيبهم وغيب المؤمن، بين غيب الملحد وبين غيب المؤمن بالله سبحانه وتعالى، ف فرق فارق، لأنه غيب المؤمن لا أقل أنه غيب منطقي، بينما غيب غير المؤمن، غيب الملحد، غيب غير منطقي وغير، إذا صح التعبير، معلل تعليلا يمكن أن نستند إليه بشكل واضح جدا. هناك مناطق كبيرة جدا من الفراغات لم تمتلأ بشكل واضح على كل حال. بالتالي نحن بنفس الإشكالية هنا، هب أن هنا قانون عام يضمن لنا أن لكل سبب مسبب، أو عفوا أن لكل مسبب سبب، أو أن لكل محلول علة، ولكن من هي العلة أو ما هي العلة بالنسبة إلى الحديد وأنه يتمدد؟ هذه تبقى أيضا عندنا أشكالية بالنسبة إلى العقبة الثانية. لاحظ، لذلك يقول السيد الشهيد: ولكن لا يكفي ذلك لإثبات أن سبب التمدد هي الحرارة التي اقترنت بهذا التمدد في كل التجارب المتعاقبة، لأن إذا نظرنا من زاوية السببية العامة فحسب، نجد أن من الممكن أن يكون السبب الذي يرتبط به تمدد الحديد شيء آخر غير تعرضه للحرارة. لاحظ، لأن السببية العامة تحكم بأن للتمدد سببا، ولكنها لا تعين نوعية ذلك السبب، فيجب على الدليل الاستقرائي بعد أن يثبت السببية العامة أن يفتش عن برهان دقيق ومعين يثبت به أن سبب التمدد في الحديد مثلا هي الحرارة مثلا التي اقترن بها التمدد خلال التجربة. ولا يصلح مجرد الاقتران بين التمدد والحرارة في التجربة برهانا من الناحية المنطقية على أساس السببية العامة. لاحظ، بمعنى أن هناك سببية عامة مفادها أن لكل مثلا مسبب سبب، أن لكل معلول علة، فنستطيع من خلال ذلك ماذا؟ أن نقول أن شكل الاقتران القائم بين ماذا؟ الحرارة والتجربة هنا يؤدي إلى ماذا؟ إلى هذا الشكل بين التمدد والحرارة في التجربة برهانا من الناحية المنطقية، لا على أساس سببية بينهما، لأن الاقتران بينهما كما يمكن أن يكون نتيجة للسببية كذلك يمكن أن يكون مجرد صدفة. لاحظ، ويمكن التمدد مرتبطا بسبب آخر اتفق وجوده في نفس اللحظة التي وجدت فيها. هنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لا يجوز له أن ينحى هذا الملح. يعني ماذا؟ يعني لا يجوز له أن يتجه نحو الصدفة، عليه أن يقطع طريق. لذلك هذا الذي ذهب إليه الآن في المقام محل إشكال واضح، يعني لو استطعنا أن نقف على ماذا؟ على القانون الكلي الذي مفاده أن لكل علة، لكل معلول علة، وأن لكل مسبب سبب. لاحظ، إذا لا يستطيع السيد الشهيد ماذا؟ أن يأتي هنا بالصدفة، لا مجال مفروض، لأنه لو قال بالصدفة إذن وقع بالتناقض، إذن هذا القانون لم يكن قانونا الذي مفاده ماذا؟ أن لكل معلول علة وأن لكل مسبب سبب، لا يجوز له أن يسري بهذا المسرى. لاحظ، نعم يجوز له أن يشكل بهذا الإشكال، وهو أن ما اعتقدتموه قانونا بالنسبة إلى التمدد يمكن أن لا يكون هو، يمكن أن يكون هنا قانون آخر، أما أن إذا صح التعبير يقف عند الصدفة لا، لا يجوز. لاحظ، كذلك يمكن أن يكون مجرد صدفة ويكون التمدد مرتبطا بسبب آخر، هذا كلام غير دقيق من السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وما كان يجوز له في المقام أن يأتي بهذا الكلام إطلاقا. لماذا؟ لأنه كلام بشكل واضح يتناقض مع قانون السببية. المفروض أننا ثبتنا قانون السببية العام، والمفروض أن قانون السببية يحكم في المقام أنه لا مجال للاتفاق، لا مجال للصدفة. لاحظ، هنا السيد الشهيد الصدر مع الأسف الشديد خالف هذا الأمر بشكل صريح بشكل واضح جدا. نعم يمكن أن ندعي في المقام أن نشكل هذا الإشكال، وهذا من حقنا، وهو هذا الذي ادعيتموه مثلا أنه سبب، التي هي الحرارة على فرض أن الحرارة سببا للتمدد، قد لا تكون، أنتم لم تثبتوا لنا إلا السببية العامة، إلا قانون العلية العام، أما أنها مثلا للحرارة أو لغيرها لم تثبتوا، هنا نطالب بالسبب، لكن انقطع الطريق على الصدفة، انقطع الطريق. لاحظ، لذلك كان السيد الشهيد الصدر عليه أن يناقش أين؟ في ظاهرة السببية العامة، في ظاهرة العلية العامة، لا أن يناقش أين؟ في الصغرى، من جهة ماذا؟ من جهة المخالفة الكلية لمن؟ يعني إذا ثبتنا مثلا، لاحظ معي، في علم الأصول أو قبل علم الأصول، أن لكل علم موضوع، كليا. لاحظ هنا، إذن عندما نأتي لعلم الأصول نقول أن هناك ماذا؟ موضوع، وإن لم نقف عليه وإن لم نعرفه، لكنه بما أننا ثبتنا قاعدة كلية مفادها أن لكل علم موضوع، وبما أنه علم الأصول على فرض أنه موضوع وعفوا أنه علم وإن لم يكن حقيقة علم كما قلنا في مباحث علم الأصول، وأنه هو من المباحث وليس من العلوم، على كل حال حينئذ نقول بأنه يجب أن يكون له ماذا؟ موضوع. نعم وقفنا عليه لم نقف عليه، لكن أن نرجع مرة أخرى إلى القهقراء وندعي في المقام أنه لا وهذا الفرد ليس له موضوع، إذن هذا نقض لما قلته قبلا ماذا؟ من القاعدة السببية أو التي تثبت أن لكل علم موضوع. هذا الكلام ينقض كلام السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه من أنه نحن إذا وقفنا أمام السببية العامة لا يمكن أن ينجر الكلام إلى ماذا؟ إلى الصدفة. لذلك عندما يقول كذلك يمكن أن يكون مجرد صدفة ويمكن أفضل يكون التمدد مرتبطا بسبب آخر، اتفق وجوده في نفس اللحظة التي وجدت فيها الحرارة في الحديد، هذا الكلام ليس دقيقا وليس صحيحا على مستوى قولنا بماذا؟ قولنا عفوا ماذا؟ بالسببية العامة التي أن المفروض السيد الشهيد ماذا؟ اعترف بها ضمنا، اعترف بها ضمنا وهكذا. لاحظ بالتالي السيد الشهيد يقول وهكذا أي ظاهرة إذا اقترنت بشيء خلال الاستقراء فإنه لا يكفي هذا الاقتران لإثبات أن أحدهما سبب آخر، صحيح، لكن هناك ماذا؟ سبب، لأنه المفروض أننا اعترفنا ماذا؟ بوجود البعد السبب العام. لاحظ ما دام من الجائز أن يكون للظاهر سبب آخر غير ملحوظ قد اقترن صدفة، هذا محل مشكل. ماذا؟ المفروض أنه لا صدفة في المقام، حتى بالنسبة إلى ماذا؟ إلى صدفية اكتشافنا لهذا القانون الآخر، الصدفة هذه لا نسميها صدفة، لأن المفروض أن هذا المسبب له ماذا؟ سبب بالشيء الملحوظ خلال الاستقراء. هنا إذا كما قلنا وشكل واضح جدا أن هذا الكلام فيه تهافت واضح جدا في بالنسبة إلى سيد الشهيد الصدر. البحث له تتم تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.